السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يقول إن الأعداء يعتمدون اليوم أسلوب الحرب الناعمة ويجب التصدي لذلك بالعمل الثقافي. البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل لمناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على البلاد. أهالي قرية بمنطقة القامشلي شمال شرق سوريا يطردون رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن المناوئين لإيران والإسلام يعتمدون اليوم أسلوب الحرب الناعمة، مشددا على ضرورة العمل الثقافي وبذل الاهتمام اللازم بذلك. جاء ذلك لدى استقبال سماحته مسؤول المؤتمر الوطني لتأبين شهداء العشائر قبل أيام، وتم نشر تصريحاته اليوم في مكان انعقاد اجتماع مسؤولي المؤتمر في مدينة شهر كرد جنوب غرب إيران. وأشار قائد الثورة إلى مؤامرات الأعداء، واعتبر أهم الوسائل التي يعتمدونها هي الحرب الناعمة، وذلك لإضعاف الحوافز الدينية في إيران، قائلا إن أي عمل يتم اليوم ضد الدين والتقاليد والمقدسات يستند إلى حافز سياسي يستخدمه العدو. أعلن القضاء الإيراني تفاصيل عملية اعتقال خلية من العملاء لجهاز المخابرات الصهيونية الموساد في إيران. وقال المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد إن العملية جاءت بعد مراقبة الوضع منذ حوالي 8 أشهر، مشيرا إلى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض عناصر هذه الخلية. وأضاف أنه من خلال الرصد الاستخباراتي القوي تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في عدة محافظات، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية، وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريبا. اشتكت البحرية الأمريكية من قيام زوارق حربية تابعة لحرس الثورة الإسلامية بملاحقتها في مياه الخليج الفارسي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر في البحرية الأمريكية إن 3 زوارق إيرانية تتحرك بسرعة عالية وخطيرة اقتربت من سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لمسافة 46 مترا، مشيرة إلى أن هذا الحادث استمر حوالي ساعة. من جانبه قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن تصرفات الجانب الإيراني لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك المهني أو عوامل الأمان في البحر على حد قوله. أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي أن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل من أجل مناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على العراق. من جانبه كشف عضو تلف النصر عقيل الرديني عن تحرك للتصويت على النواب البدلاء، موضحا أن الجلسة ستخصص لتأدية اليمين من البدلاء. وبحسب الردين فإن الإطار الشيعي دخل في مرحلة المفاوضات مع شركاء العملية لتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية. ميدانيا أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قوة من اللواء 35 وبالتعاون مع مديرية أمن الحشد نفذت عملية استباقية وفق معلومات استخبارية اعتقلت خلالها إرهابيا بعد مداهمة منزله جنوب محافظة صلاح الدين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي الإطاحة بإرهابي جنوب محافظة صلاح الدين، مؤكدة أن قوة من اللواء 35 بالحشد نفذت عملية استباقية تمكنت من اعتقال المتهم المطلوب بعد مداهمة منزله ليلاً. كما أعلنت الهيئة اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية تفتيش في جزيرة الحظر بحثا عن فلول داعش الإرهابية وتدمير مخابئها، مؤكدة أن العملية انطلقت بمشاركة قطاعات الجيش المتواجدة في المنطقة. من جهة ثانية، أعلنت وزارة النفط العراقية تحقيقها إنجازا كبيرا وتسجيل لحظة تاريخية عبر شركة غاز البصرة التي بدأت بتصدير الشحنة الأولى من الغاز السائل شبه المبرد بالناقلات عبر ميناء قصر الذي تم تأهيله وتجهيزه بوحدات التبريد اللازمة لاستخدامها في عمليات التصدير. وقال مدير عام الشركة إن هذه الخطوة تمنح وزارة النفط المرونة والفرصة لمضاعفة الصادرات عالميا إلى 3 مرات عبر الناقلات، مضيفا أنهم سيحظون بالدخول إلى العديد من الأسواق العالمية التي تتعامل حصرا مع شحنات الغاز شبه المبرد. برلمانيا، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب أمرا نيابيا بإنهاء عضوية النواب المستقيلين وإحلال أعلى الخاسرين في القوائم المختلفة بديلا عنهم، فيما سلمت المفوضية العليا للانتخابات قائمة بأسماء 73 مرشحا سيحتلون المواقع الشاغرة للمستقيلين. وأعلن التيار الصدري أن نحو 20 مرشحا من أعلى الخاسرين سيعتذرون عن الصعود لمجلس النواب بديلا عن المنسحبين، امتثالا لرأي السيد الصدر بسحب نواب التيار من المجلس. بنفس السياق، حدد مجلس النواب يوم الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية، فيما توقعت مصادر مطلعة أن يتم أداء القسم للنواب الجدد في هذه الجلسة. وكشف النائب عن ائتلاف دورة القانون ثائر مخيف الجبوري عن جمع تواقيع برلمانية من أجل عقد جلسة استثنائية طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على العراق. بنفس السياق، كشف عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني عن جمع تواقيع نيابية لأكثر من 50 نائبا لعقد جلسة للتصويت على النواب البدلاء والتي ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة، فيما أكد أن الإطار الشيعي سيشكل الحكومة الجديدة بعد انسحاب الكتلة الصدرية. وأضاف الرديني أن الإطار الشيعي يجب أن يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة أنه يعتبر الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية. بانتظار ما ستتمخض عنه مفاوضات الأحزاب السياسية وتشكيل الكتلة الأكثر عددا لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، سيبقى العراقيون على جمر الانتظار. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تصدى أهلي قرية تابعة لمنطقة القمشلي شمال شرق سوريا لرتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي ومنعوه من اختراق قريتهم. وأفادت وكالة سانا بأن أهلي قرية تل أسود اعترضوا الرتل المؤلفة من 4 مدرعات عسكرية وأجبروه على التراجع. وصباح أمس تعرضت حافلة ركاب مدنية لهجوم إرهابي على طريق الرقة حمص في مدينة الجيرة، ما أدى إلى مقتل 11 عسكريا ومدنيين 2 وجرح 3 عسكريين آخرين. اعتبرت حركة حماس انهيار حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بنت دليلا على هشاشة وضعف الكيان الصهيوني وبنيانه الداخلي. وقالت الحركة إن سقوط حكومة الاحتلال هو أحد تجليات صمود شعبنا وقدرة المقاومة على إرباكها وكسر إرادتها ومنعها من تحقيق أي من أهدافها. بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن الحديث عن انهيار الائتلاف الحاكم بكيان الاحتلال هو نهاية طبيعية للحكومات الصهيونية في ظل حالة الصراع مع الشعب الفلسطيني. وأضافت الحركة أن المعركة القادمة ستكون بمثابة معركة التحرير، وأن جميع حكومات الاحتلال لم تستطع توفير الأمن والاستقرار للمجتمع الصهيوني. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يقول إن الأعداء يعتمدون اليوم أسلوب الحرب الناعمة ويجب التصدي لذلك بالعمل الثقافي. البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل لمناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على البلاد. أهالي قرية بمنطقة القمشلي شمال شرق سوريا يطردون رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم أحبتي. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم وأن تكون لنا وقفة أخرى عندما قدمه الشعراء المعاصرون من إسهامات شعرية حول القضايا والظواهر الاجتماعية عبر برنامجكم الأسبوعي آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. ندعوكم أيها الأحبة لمتابعتنا مع القسم الثاني من قضية اليتيم في الشعر العربي المعاصر. مستمعينا الأفاضل، وللشاعر الإنساني النزعة إيليا أبو ماضي قصيدة طريفة خصصها بأكملها لموضوع اليتيم كقضية إنسانية تستوجب من المجتمع الاهتمام بها، بل إيلاء الأهمية الكبرى لها والنظر إليها باعتبارها من الأولويات، ذلك لأن الطفل اليتيم يعد الحلقة الأضعف في المجتمع، فهو يمثل الشريحة التي تستحق منا كل الاهتمام والرعاية باعتباره كائنا لطيفا تتجسد فيه الطفولة ببراءتها، وتتمثل فيه الحاجة كل الحاجة إلى الأخذ بيده وإشباع حاجته إلى العطف والحنان اللذين افتقدهما، وفضلا عن ذلك فإنه يعد جزءا لا يتجزأ من المجتمع، والمجتمع بحاجة إليه حاجته إلى كل فرد من أفراده، فإن فقد والديه فإن من واجب المجتمع أن يؤدي له دور الأب والأم، وأن يتعهده بالتوجيه والإرشاد والتربية الصالحة والتعليم، لأن لا يتحول إلى عضو فاسد يتيه في منزلقات الحياة بسبب غياب رقابة الوالدين وإشرافهما ومتابعتهما. تلك كانت الرسالة التي أبلغها إيانا الشاعر أبو ماضي، ولكن من وجهة نظر إنسانية بحتة. فلنستمع معا مستمعينا الكرام إلى الشاعر وهو يتناول قضية اليتيم. خبروني ماذا رأيتم؟ أطفالا، يتامى، أم موكبا علويا؟ كزهور الربيع عرفا زكيا، ونجوم الربية نورا سنيا، والفراشات وثبة وسكونا، والعصافير بل ألذ نجيا. إنني كلما تأملت طفلا خلت أني أرى ملكا سويا. قل لمن يبصر الضباب كثيفا إن تحت الضباب فجرا نقيا، اليتيم الذي يلوح زريا ليس شيئا لو تعلمون زريا، إنه غرسة ستطلع يوما ثمرا طيبا وزهرا جنيا، ربما كان أودع الله فيه فيلسوفا أو شاعرا أو نبيا. لم يكن كل عبقري يتيما، إنما كان كاليتيم صبيا، ليس يدري لكنه سوف يدري أن رب الأيتام ما زال حيا. عندما يصبح الصغير فتيا، عندما يلبس الشباب حليا، كل نجم يكون من قبل أن يبدو سديما عن العيون خفيا. إن يكن الموت قد قضى بأبيه ما مضى بالشعور فيك وفيا، وشقاء يولد الرفق فينا لهو الخير بالشقاء تريا. فأعينوه كي يعيش وينمو ناعم البال في الحياة رضيا. رب ذهن مثل النهار منير صار بالبؤس كالظلام دجيا. كم أثيم في السجن لو أدركته رحمة الله كان حرا سريا. حارب البؤس صغيرا قبل أن يستبد فيهم قويا. أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر المعاصر العربي. أحبتنا الكرام، كان موضوع حوارنا مع خبير البرنامج الأستاذ سعدي الشحمان في الحلقة السابقة أدب الأطفال في الأدب العربي المعاصر، وها نحن الآن نتشرف بحضوره في الاستوديو في حلقة هذا الأسبوع. دكتور، أهلا ومرحبا بكم.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
لكم الشرف، وأنا أيضا يغمرني الفرح والسرور لتجديد اللقاء.
هذا من دواعي سرورنا دكتور. دكتور، في الحلقة الماضية تحدثنا عن أدب الأطفال شيئا، وإن شاء الله في حلقة اليوم ستكملون لنا هذا الحديث في هذا المجال بالتحديد، وهو اليتيم.
نعم
نعم دكتور، تفضلوا.
نعم، إن شاء الله سنحاول في هذه الدقائق القليلة بعد هذه الأشعار الجميلة التي أنشدتموها والمفعمة بالمضامين الإنسانية، سوف نكمل حديثنا حول أدب الأطفال. كنا قد تحدثنا حول هذا الموضوع في الحلقة السابقة.
نعم، وعن اليتيم خصيصا.
نعم، عن بمناسبة الحديث عن اليتيم. نعم. عن تعريف أدب الأطفال وخصائصه وأهدافه. في هذا القسم سوف نتحدث بشكل إجمالي ومختصر، نحاول الاختصار. نعم. عن أبرز أعلام أدب الأطفال يعني في مجال الشعر فقط في العالم العربي. وعندما نتحدث عن أدب الأطفال فلا بد أن نتحدث في البدء عن الشاعر الكبير أحمد شوقي. نعم. الذي ربما كان أول من كتب عن الأطفال وكتب لهم أيضا، وأول من أبدع في هذا المجال وجدد في هذا المجال. يعني هذا المضمون لم يكن متطرقا إليه سابقا، وكان أحمد شوقي على حد علمنا أول من دعا وأبدع في مجال كتابة أدب. نعم. للطفل العربي المسلم في نهاية القرن 19. كتب يعني إذا ألقينا نظرة على ديوانه فلا بد أن يستوقفنا باب الحكايات الشعرية الغنائية التي وردت على لسان الحيوانات. وهذا الباب في الحقيقة ليس كله موجها إلى الأطفال، بعضه موجها إلى الكبار ولكن على لسان الحيوانات، وبعض الآخر كان موجها وخاصة في باب الحكايات وفي باب الخصوصيات، موجه بالدرجة الأولى إلى الطفل المسلم.
نعم، كما وفيها كتب من الحكم والمواعظ. نعم
نعم، نعم. وأيضا يتضمن ديوانه مجموعة من الأناشيد والأغاني، يعني ديوانه الشوقيات كتبها للطفل للأطفال وعن الطفولة بصفة عامة. وكلنا يتذكر هذه القصة الجميلة التي يعني كتبها بلغته الشعرية البسيطة والواضحة والمحببة إلى النفوس، وهي قصيدة اليمامة والصياد.
نعم.
يمامة كانت بأعلى الشجرة آمنة في عشها مستترة، فأقبل الصياد ذات يوم وحام حول الروض أي حوم، فلم يجد للطير فيه ظلا وهم بالرحيل حين ملا، فبرزت من عشها الحمقاء والحمق داء ما له دواء، تقول جهلا بالذي سيحدث يا أيها الإنسان عم تبحث، فالتفت الصياد صوب الصوت ونحوه سدد سهم الموت، فسقطت من عرشها المكين ووقعت في قبضة السكين، تقول قول عارف محقق ملكت نفسي لو ملكت منطقي.
نعم.
هذه يعني نموذج يعني من الحكايات الجميلة التي كتبها أحمد شوقي شعرا، وكانت موجهة إلى الأطفال بالدرجة الأولى. من الشعراء الذين يعني من الأنصاف لابد أن نشير إليهم في هذا المجال الشاعر السوري الكبير سليمان العيسى.
نعم.
الذي سبق أن تحدثنا عنه، ولكن تحدثنا عن أشعاره الوطنية. هذا يعني كتب أيضا للأطفال، خصص يعني مجالا واسعا من أشعاره للأطفال، وأشعاره في هذا المجال معروفة، وكان يكتب في هذا المجال منذ 60 عاما. وأيضا كتب بعض المسرحيات الشعرية الموجهة للأطفال، ويعني ضمنها المفاهيم الإنسانية، من مثل مثلا نشيد أمي أو قصيدة أمي.
نعم.
التي يقول فيها محاولا أن يعلم مفهوم الأمومة للأطفال، يقول ملك يرف على سريري يحنو بأنفاس العبير، سر الإله بمقلتيه ونعيمه في راحتيه، أغلى من الدنيا علي وأحب مخلوق إلي، أفدي الملاك الساهرة قلبا علي وناظرا، لو كنت يوما شاعرا أبدعت أجمل ما تغني، عصفورة في مثل سني وسقيت ضوء الفجر لحني، وحملت أغنيتي لأمي أحلى أناشيد الهوى قبلات أمي. ولا أظن أن الحديث يتسع لإرادي المزيد من النماذج الشعرية الجميلة الموجهة إلى الأطفال. هنالك شعراء آخرون أكتفي فقط بالإشارة إليهم بالاسم، منهم الشاعر الأردني المعاصر يوسف العظم، والشاعر الإسلامي أحمد محمد الصديق، هؤلاء من بين الشعراء الذين كتبوا للأطفال.
نعم دكتور، كل الشكر نقدمه لكم على هذه الإضاءات التي سلطتموها على هذا اللون الحيوي والهام من الأدب الموجه إلى الأطفال. شكرا لهذا الحضور، وشكرا لهذه الإضاءات.
أشكركم على حسن الاستضافة، وأشكر المستمعين الكرام على حسن استماعهم.
نعم، إن شاء الله سنلتقي بكم دكتور في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج
إن شاء الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، إلى متابعة جولتنا في رحاب ما طرحه الشعراء المعاصرون من معالجات شعرية بشأن موضوع اليتيم، باعتباره واحدا من الموضوعات والقضايا التي تقع في الصميم من الشعر الاجتماعي. كونوا معنا. أيها الأحبة، تعد قصيدة نظرة في شموخ اليتيم للشاعر المعاصر عبد الرحمن العشماوي من القصائد اللافتة للنظر في مجال تناول قضية اليتيم ومعالجتها بلغة الشعر، حيث نلاحظ مستمعينا الكرام الشاعر يعمد إلى معالجة هذا الموضوع من زاويتين إنسانية وإسلامية، ويحاول أن يستثير اهتمام المجتمع بها عبر توظيف العواطف والأحاسيس الإنسانية والإسلامية. مقدما لنا صورا إنسانية رائعة تستحث النفوس وتشحذ الهمم والضمائر وتحرض أبناء المجتمع على إحاطة هذه الشريحة الضعيفة بالرعاية والعطف والحنان. فلنتابع معا هذه المعالجة التي طرحها الشاعر في قصيدته بلغة جمعت بين البساطة والوضوح وبين الخطاب الفني المؤثر. يا ساعيا للخير في العصر الذي ما زال حبل وفائه مصروما، للخير أغصان تطيب ثمارها، فامنح جناها خائفا وعديما، واحمل إلى أفيائها الطفل الذي ما زال في حفر الشقاء مقيما، فلرب ماسح أدمع من مقلة تبكي رأى فضلا بهن عميبا. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما. أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. حتى الملتقى، أطيب التحيات ودمتم في رعاية الله.
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي، مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
مؤمن بالله وحده باسط كفي عنده،
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 إنه إن شاء نجى من سهام الموت عبده،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه،
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه، كل من يرجى سواه فقره باد عليه،
مؤمن بالله ربي، مؤمن روحي وقلبي، مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري،
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري.
حبه يجري ويسري غامرا بالنور صدري.
وحده أرجو وأخشى وله أسلمت أمري.
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي. مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي.
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه.
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه.
غيره ماذا لديه أي أمر في يديه. كل من يخشى سواه ضعفه باد عليه.
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي. مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي.
مؤمن بالله ربي مؤمن روحي وقلبي.
مؤمن بالله أحيا عارفا قصدي ودربي. عارفا قصدي ودربي. عارفا قصدي ودربي.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة المستمعين ورحمة الله وبركاته. فصلنا في الحلقة الماضية أحكام الإخفاء ومراتب الغنة، وبذلك انتهت أحكام النون الساكنة، وكنا قبلها قد تعرضنا لأحكام اللام الداخلة على الحروف الشمسية والقمرية. ودرسنا في هذه الحلقة حكم حرف الميم الساكنة. قال صاحب التحفة في أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف اللينة لذي الحجا. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمه إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. من خلال ما سمعناه من أبيات تحفة الأطفال للمرحوم الشيخ سليمان الجمزوري يتبين لنا أحكام الميم الساكنة، حيث سنقوم بشرحها مع التبسيط ما أمكن. حرف الميم هو حرف أغن، ومعنى أغن أي أن الغنة داخلة في ذات الحرف كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضية. ويأتي هذا الحرف ساكنا إذا كان وسط الكلمة أو آخرها. ولحرف الميم الساكن مع حروف الهجاء العربية ثلاثة أحكام وهي كالآتي: أولا الإخفاء الشفوي، ويكون الإخفاء لحرف الميم الساكنة عند حرف واحد فقط وهو حرف الباء، ويصحب حرف الميم الساكن عند التقائه مع الباء غنة، ومقدار هذه الغنة حركتان، والحركة تقدر بثانية واحدة. فإذا وقعت الميم الساكنة ووقعت بعدها الباء أخفيت الميم، ويسمى هذا الإخفاء إخفاء شفويا لخروج الميم من الشفتين وهما منفرجتان قليلا لا منطبقتان، بحيث نستطيع أن نجعل بين الشفتين المنفرجتين حال الإخفاء ورقة صغيرة ونحركها بحرية بين هاتين الشفتين. ولا يحصل الإخفاء الشفوي للميم الساكنة إلا في كلمتين، وتكون الميم الساكنة في نهاية الكلمة الأولى وحرف الباء يقع في بداية الكلمة الثانية. وقبل ضرب الأمثلة على الإخفاء الشفوي للميم الساكنة، نكرر البيت الخاص بالإخفاء الشفوي من تحفة الأطفال: فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء. وأما الأمثلة على الإخفاء الشفوي للميم الساكنة عند حرف الباء فهي كالآتي: ربهم بهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وهم بدؤوكم أول مرة، يحكم بما، ومن لم يحكم بما أنزل الله، وما هم بخارجين من النار. ثانيا الإدغام الشفوي أو إدغام المتماثلين أو الإدغام الصغير. الإدغام الشفوي يسمى إدغام المتماثلين لتماثل حرفي الميم الساكنة والمتحركة، أي تشابههما بالمخرج والصفة، كما سنأتي على شرح ذلك لاحقا. ويحصل هذا الإدغام عندما تلتقي ميم ساكنة بميم أخرى متحركة فتدغم فيها، أي تدغم الميمان مع بعضهما، فتصبح في النطق ميم واحدة مشددة، وتكتب الميمان في المصحف وقد شددت الميم الثانية للدلالة على حصول الإدغام المتماثل. وقبل ضرب الأمثلة على الإدغام الشفوي، نقرأ البيت الخاص بالإدغام الشفوي والذي ذكره صاحب كتاب تحفة الأطفال الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله: والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمه إدغاما صغيرا يا فتى. تعال معي عزيزي المستمع لنضرب أمثلة على الإدغام الشفوي والتي تظهر فيه الغنة واضحة: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وما تأتيهم من آية يرزقكم من السماء والأرض، أعد الله لهم مغفرة، واضرب لهم مثلا. نتلو عليكم آيات مباركات من سورة النساء الآية 47: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به
إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم.
وبهذا أعزتي المستمعين ننهي درسنا لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت قسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الغفور الذي لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، والصلاة والسلام على خير البشر ونور البصر، هادي الأمم وشاحذ الهمم، نحو الخير مولانا ومقتدانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأهل بيته خزان العلم ومنتهى الحلم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في رحاب الأدب الملتزم مع تجليات حضور السلام عند حضرة أمير الكلام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع مقطع من قصيدة للشاعر العراقي نجاح العرسان. تفضلوا بالاستماع مشكورين.
من حولي الأشياء أبصرها تسير على هواك، وما تريد تترجم كل الفصول، تشم كفك خضرة مهما تبدد أو تجدد موسم. مولاي أين الليل يذهب حين وجهك تستحم بكوثريه الأنجم؟ فرشاة نورك تجعل الألوان تؤمن أن تكون كما تشاء وترسم. تتوضأ الأنهار باسمك والغمائم شطر وجهك، وجهها يتيمم. أنا لست حلاجا، ولكن كلما أغمضت شعري قيل هذا يحلم. منذ البداية كان باب الحزن باب بداية العمر الذي هو مأتم. موت السؤال جوابه، فإذا حييت فأنت يسكنك السؤال المبهم. سيدي يا علي، سيدي قلبي، قلبي على حجر القصيدة يستريح، ولهفة كانونها يتضرم. الحزن والفرح المهذب صورتان لمقلة تبكي عليك وتبسم. يوم الغدير وكل من هناك تحت قميصه سيف يخون وملجم. ستكون وحدك والنبي يريك كيف يراك، يخذلك الجميع وترغم. أأمنت بيعتهم وهم شفة تقول وطيها يحمر ناب مجرم؟
أعزائنا مستمعينا، عطرنا الأسماع بذكر الحقيقة في رياض علي بن أبي طالب عليه السلام مع قراءة مقطع من شعر الشاعر نجاح العرسان من جمهورية العراق، وكلنا شكر لمتابعتكم إلى رقي آخر في مديات الشعر العلوي. دمتم بود.
فيض الجود افتح عيني، أبصر نعمة الله علي، ولفيض الجود افتح عيني. لا تفقد عمرك في الترحال، في تيه الغفلة والآمال. لا تفقد عمرك ألطاف الباري بين يديك. ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان، اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان. ينبوع حياة الخلد فلان، فانهل من مائه يا يتجلى النور فقل بخشوع. رب اشرح صدري للأسرى، رب اشرح صدري للأسرى. التسبيح من الأشجار يتجلى النور فقل